بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنيا يا فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنيا يا فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبتي يا قرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن أبتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة يوسف القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأهلا وسهلا بكم في القسم الثاني من هذه السورة المباركة. إن تفسير الحلم يشكل بدوره جزءا خطيرا من السلوك البشري، فإذا كان الحلم فعالية لا شعورية أو فعالية غيبية، فإن تفسيره هو الذي يمنح المعنى أو الدلالة التي ينطوي السلوك عليها. من هنا فإن المادة الحلمية في قصة يوسف عليه السلام قد استكملت فنيا حينما أتبعت الحلم بتفسيره وتوضيح دلالاته، فالأنواع الثلاثة من الأحلام لم يتركها النص القرآني الكريم بلا جواب، بل أتبع كلا منها بالتفسير الذي ينطوي الحلم عليه. ونقصد بالأحلام الثلاثة أنواع الحلم من حيث صلته بالحالم أو بمن يعنيه من الخاصة أو بالجماعات الإنسانية، على نحو ما فصلنا الحديث عنه في القسم الأول. أما عدد الأحلام الذي وجد طريقه في قصة يوسف عليه السلام فهو 4 أحلام ذكرت في القصة، يضاف إليها حلمان ليوسف وأبيه ذكرتهما نصوص التفسير، فيكون المجموع 6 أحلام. أما ما نتناوله الآن فهو 4 أحلام، وفي حينه نذكر الحلمين الآخرين. أولا حلم يوسف في رؤيته 11 كوكبا والشمس والقمر. ثانيا حلم أحد صاحبيه في السجن في رؤيته نفسه يعصر خمرا. ثالثا حلم أحد صاحبيه في رؤيته نفسه حاملا فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. رابعا حلم الملك في رؤيته البقرات السمان والعجاف ورؤيته السنبلات الخضرة واليابسات. هذه الأحلام 4 قد أتبعت في قصة يوسف بتفسير كل واحد منها. وإليكم أيها الإخوة الأحبة تفسيرات هذه الأحلام 4. أولا حلم يوسف عليه السلام، وقد فسره أبوه يعقوب على النحو التالي: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثانيا وثالثا حلم صاحبي يوسف في السجن، وقد فسرهما يوسف عليه السلام على النحو التالي: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. رابعا حلم الملك، وقد فسره يوسف عليه السلام أيضا بالنحو التالي: قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه هي التفسيرات التي قدمها يعقوب ويوسف عليهما السلام للأحلام 4 في القصة، ومنها نستخلص أن المادة الحلمية في قصة يوسف عليه السلام قد استكملت بإضافة العنصر التفسيري إليها. وبهذه الإضافة تكون المادة الحلمية قد تشكلت فنيا على النحو التالي: أولا القصة أساسا اعتمدت على مادة الحلم من حيث دوران أحداثها ومواقفها على حلم بطلها الرئيس يوسف عليه السلام. ثانيا، القصة اعتمدت على أكثر من حلم، حلم يوسف عليه السلام وحلمي صاحبيه وحلم الملك، وهذا يعني أن عنصر الأحلام هو العصب الفني الذي قام عليه شكل القصة. ثالثا، القصة في مادتها الحلمية قد استقطبت الأنواع الثلاثة التي ينحصر الحلم الصادق فيها، وهي علاقة الحلم بصاحبه أو بمن يعنيه أمره أو بالجماعات الإنسانية. رابعا، القصة لم تقتصر في مادتها الحلمية على فعالية الأحلام فحسب، بل تجاوزته إلى فعالية تفسير الأحلام أيضا. إن هذه العناصر الأربعة في مادة الحلم الذي قام شكل القصة عليه إنما تكشف عن الخطورة الفنية التي انطوت عليها قصة يوسف من حيث جمالية البناء القصصي، ومن حيث خطوطه الهندسية التي تناسقت فيما بينها، حيث تلاقت على حلم رئيس وأحلام ثانوية تواكبت جميعا، ومن حيث تلاقت على أحلام فردية تخص حالما بعينه، وأحلام تخص شخصيات عادية، وأخرى غير مادية، وأحلام تخص جماعة صغيرة، وأحلام تخص جماهير الشعب بأكمله، من حيث إنها أتبعت بتفسير الأحلام أيضا، ومن حيث انحصار التفسير في يوسف وأبيه عليهما السلام. كل هذه الخطوط الهندسية المتناسقة من حيث اعتمادها على مادة الحلم ومستوياته المتقدمة إنما تفصح عن شكل فني له خطورته في نطاق البناء القصصي وانعكاس ذلك على الدلالات الفكرية في القصة. والآن حين نتجاوز هذا البناء الفني القائم على مادة الحلم وتفسيره، أقول حين نتجاوز هذا البناء إلى أشكاله الفنية الأخرى، ماذا سنجد حينئذ؟ بناء الحدث. من حيث البناء الذي تتحرك الأحداث والمواقف من خلاله، فإن الحدث يأخذ تسلسله في الزمن الموضوعي، أي تسير القصة حادثا بحادث دون أن تقطع الأحداث على وفق زمنها النفسي، إلا نادرا نتحدث عنه في حينه إن شاء الله. فالقصة تبدأ بحلم يوسف عليه السلام الذي فسره أبوه بأن إخوته في صدد الكيد له لو قص عليهم رؤياه، ثم تأخذ الأحداث تسلسلها الزمني بدءا من إلقاء يوسف عليه السلام في الجب، ومرورا بقضيته مع امرأة العزيز، فإيداعه السجن، فولايته على مصر، فقضيته مع إخوته في حادثة الكيل، وانتهاءا بعودة أبويه وإخوته إليه. وأما البناء الداخلي للحدث فإن القصة تسير على وفق عمارية بالغة الجمال من حيث تداخل الأحداث وصلة بعضها بالآخر، ثم نماؤها عبر خطوط تتوازى وتفترق حتى تصب في نهر واحد في نهاية المطاف. ولكي نتبين معالم هذا البناء يحسن بنا أن نقسمها على عناصرها من أحداث وشخصيات ومواقف وبيئات وأفكار، نظرا لما ينطوي عليه كل عنصر من قيمة جمالية وفكرية لا غنى للمتلقي من الوقوف عليها، حتى يتعرف الأسرار الفنية لهذه القصة ثم ما تنطوي عليه من أفكار تتصل بأهم دوافع السلوك البشري وبالإفادة منها في تصحيح سلوكنا وتعديله في ضوء مبادئ السماء التي تصوغ لنا أمثال هذه القصص حتى تكون عبرة لأولي الألباب، حيث ختمت القصة بهذه الحقيقة وهي قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلى هنا أيها الإخوة الأعزاء انتهى لقاؤنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. إحياء إحياء لذكرى قادة رسموا طريق المقاومة بدمائهم وأخرجوا المنطقة من ظلمات الفتنة والحرب إلى نور الوحدة والنصر، فكانوا حقا قادة النصر. في الذكرى الثالثة لاستشهادهم مرة أخرى يجمع القائد الشهيد قاسم سليماني وأخيه أبا مهدي المهندس ورفاقهما ملايين القلوب والحناجر في إيران والعراق والعالم لتصدح بكلماتهم وتردد العهد والوعد بالمضي على طريقهم نحو الانتصار الكبير. مراسم إحياء الذكرى الثالثة في العاصمة طهران شهدت حضورا شعبيا جماهيريا حاشدا ومشاركة من شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في البلاد، إلى جانب عدد كبير من الضيوف من دول أجنبية وعربية كالعراق وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من البلدان التي كان للشهيد سليماني بصمة واضحة في رسم نصرها. الرئيس الإيراني دكتور إبراهيم رئيسي أكد أن فكر الشهيد سليماني كان خارج التقسيم الديني أو العرقي أو حتى المذهبي، وأنه خلق الهوية الإسلامية في المنطقة وتمكن من كسر الهيمنة الأمريكية في العالم. وقال السيد رئيسي إن نظام الهيمنة والاستكبار يسعى إلى نزع هوية الأمم وحرمان الشباب من هويتهم، لكن الشهيد سليماني كان عنصرا أساس في خلق الهوية وإحياء الهوية الإسلامية في المنطقة، وأكد لن نتخلى عن دم الشهيد سليماني ولن ننسى دمه الطاهر، ويعلم المستكبرون أن الانتقام للشهيد سليماني حتمي.
أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. من العراق الذي حمل الشهيد همه في قلبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبا فدك المحمداوي بدور الشهيد سليماني في إخماد الحرب التي أشعلتها أمريكا في العراق، مذكرا أن الشهيد سليماني وأخيه أبي مهدي المهندس كانا طليعة المقاومة في العراق ضد المحتل الأمريكي والصهيوني، وإلى كرمان جنوب شرق إيران مسقط رأس الشهيد سليماني ومثواه الأخير توافدت الحشود المليونية من الإيرانيين والأجانب إلى مرقد الشهيد تجديدا للعهد والميثاق ووفاء لدماء الشهيد وتضحياته، وإلى النجف الأشرف حيث توافد الآلاف لإحياء هذه الذكرى عند مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس، والذي حقيقة كان رمزا للتضحية للفداء للبطولة لكل هذه أمور. الرئيس إبراهيم رئيسي شدد أن إيران لن تتراجع عن الانتقام للشهيد سليماني معتبرا ذلك أمرا محققا، وفيما أكد رئيسي أن ذكرى استشهاد قادة النصر تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم. قال إن الشهيد قاسم سليماني كان شاخصا في الساحة بقيامه في هيكلة قوات المقاومة. نتابع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رموز الشهادة، رموز الوحدة، السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي. هذا الطريق طريق إمام الحسين، طريق الوحدة، طريق الشهادة، ولا نخاف أي شيء أبد في هذه الدنيا، وكل شيء زائل إلا الله سبحانه وتعالى وجوده باقي في هذه الدنيا.
نعم، الملايين يحيون الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر. كيف تحول استشهاد القائدين الرمزين سليماني والمهندس إلى مصدر قوة لكل محور المقاومة؟ ولماذا يسكت العالم عن قتل من حارب الإرهاب التكفيري وكان له الدور الأكبر في إحياء الأمة وقتل أعدائها؟ وماذا في مقاضاة ومعاقبة القتلة الجنات على رأسهم قادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، محور وموضوع النقاش في لقائنا هذا من آل طهران. في كلمة له في مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر والتي أقيمت في مصلى العاصمة طهران، وصف السيد رئيسي ذكرى استشهاد قادة النصر بأنها تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم، وقال: فقدنا عظيما ونحن محزونون لفقد هذا القائد الذي كان يعشق البلدان الإسلامية، فيما أشار إلى أن الإنسان الذي يعمل على بناء نفسه يمكن أن يكون نافعا للمجتمع. وأوضح أن الشيخ سليماني قام ببناء نفسه من أجل بناء مجتمعه، ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها حصيلة جهود المجاهدين في سبيل الله، منوها إلى أن مدرسة الشيخ سليماني جاءت استمرارا لمدرسة الإمام الخميني والإمام الخامنئي.
اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. رحم الله الشهيدين القائدين السعيدين سليماني والمهندس ورفاقهما الذين أبلوا بلاء حسنا وقاتلوا في سبيل الله حتى نالوا شرف الشهادة. تحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور أحمد مهدي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله بيه. دكتور، ونحن نبحث في هذا اللقاء ونتوقف في لقائنا هذا في آل طهران عند الملايين التي أحيت الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، أيضا نتحدث عن الدروس والعبر التي أسس لها الشهيدين السعيدين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أوجه التحية لك زميلي العزيز الأستاذ أحمد فتاح والزملاء الآخرين في إذاعة طهران الكريمة والمستمعين الكرام. وفي البداية أحب أن أوجه هذه الرسالة، وهو أن أنقل التعازي بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، وكذلك أبارك للأمة الإسلامية العظيمة التي أنجبت مثل هؤلاء القادة الأبطال الشجعان الذين باتوا أسوة في مماتهم كما كانوا أسوة في حياتهم. وأما بالنسبة إلى الرسائل التي تمخضت عن استشهاد قادة النصر، في الحقيقة الرسالة الأولى تتمخض من نفس هذه التسمية قادة النصر، أي القادة الذين كانوا أهلا ومحلا لقيادة الأمة إلى الانتصار على المجموعات الإرهابية والتكفيرية أمثال داعش وغيرها، وإعطاء ومنح صورة جميلة وبراقة عن الإسلام المحمدي الأصيل الذي أصبح نوره يتشعشع وينتشر في كل مكان من بركات النصر ومن بركات الشهادة. تعلمون أن الإسلام العظيم حينما يدفع بمحبيه وبأتباعه وبالمجاهدين في سبيله إلى خوض المعارك يجعلهم مخيرين ما بين النصر والشهادة، وهذان الخياران غير متوفرين في أي من المدارس العقيدية أو حتى الأديان السماوية الأخرى التي طبعا محرفة، يعني التي ننظر إليها في الواقع الملموس. أما إسلامنا العظيم هو في الواقع يدعو إلى النصر في كل الأحيان، فحينما يتحقق النصر على العدو هذا انتصار دنيوي وانتصار بحد ذاته رائع وملموس على الأرض، ولكن حينما يستشهد القادة أيضا هذا انتصار، لأنه يعطي مثلا رائعا لجميع المحبين والأتباع والسائرين على هذا النهج بأنه ليست هناك خسارة مطلقا. وحري بنا أن نستذكر بأن هذين القائدين العظيمين هما في الحقيقة استشهدا بعد تحقيق النصر، أي فازا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة بالشهادة كما حققا النصر على الأعداء ودحرا داعش وحرر الأرض التي كانت سليبة والتي كانت محتلة من قبل هذه المجموعات العميلة للصهيونية والاستكبار، وقدم نموذجا رائعا في التآخي وفي التماسك وفي التضحية والفداء إلى كل الشرائح الاجتماعية وإلى جميع أوساط الأمة الإسلامية. هذا هو الدرس الأول. أما الدرس الثاني الذي يمكننا أن نستذكره عبر هذا البرنامج القيم هو أن هذين النموذجين الرائعين اللذين نحتفل بذكراهما الثالثة هما في الحقيقة سيبقيان أسوة حتى النهاية، سواء لهذا الجيل أو للأجيال اللاحقة. لماذا؟ لأن سلوكهما وتصرفاتهما وأقوالهما وجميع من بثق عن هاتين الشخصيتين إنما هو كان يمثل الإسلام المحمدي الأصيل، والذي عرض الصورة الصحيحة لهذا الدين السماوي، وليس الإسلام المشوه التي حاولت أمريكا عرضه و تغليبه على البسطاء والمغفلين من الناس بما يسمى تنظيم داعش الإرهابي أو الحركات التكفيرية الأخرى مثل النصرة وجيش الإسلام وما شاكل وماثل من هذه الأسماء المزيفة التي استخدمت الإسلام كشعار لها. إذن هذه هي الرسالة الثانية. وأما الرسالة الثالثة، حينما نحن نحتفل بهذه الذكرى الأليمة أيضا نشعر من جهة نشعر بالابتهاج والسرور، لأن هذين القائدين العظيمين دخلا في القلوب، وهذا هو بيت القصيد. لا يمكن أن ننسى أن تشييع جثامين قادة النصر حملت على رؤوس الملايين و طافت في شوارع مدن طهران وقوم ومشهد والعراق في بغداد وكربلاء، الملايين التي كانت توقدت نارا وغضبا وسخطا على الاستكبار العالمي جراء عملية الاغتيال الآثمة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاحتفال بهذه الذكرى إنما هو في الحقيقة استمرار لعملية تشييع هذين الشهيدين، وعلينا أن نتوقع أيضا أن السنوات القادمة سيشارك عدد أكبر من الناس ومن المحتفلين ومن أنصار قادة النصر. هذه هي الرسالة الثالثة. أما الرسالة الرابعة في الحقيقة خلال عملية الاحتفال بالذكرى الثالثة هو في الحقيقة توجيه صفعه للولايات المتحده والاستكبار العالمي. اذا علمنا او اذا راى ولاحظ الاستكبار وعملائه في المنطقه كم ترك استشهاد هذين الشهيدين على القلوب وعلى جميع الشرائح الاجتماعية وعلى شعوب الأمة الإسلامية من تأثير، فإن ذلك سيرعبهم وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن ينفذوا عملية أثيمة مماثلة وجريمة مشابهة لما ارتكبوه في عملية اغتيال هذين الشهيدين. وعلينا أن نستذكر أيضا أن الاحتفال ليس في إيران وحدها وليس في العراق وحده، وإنما في جميع أو في قاطبة العالم الإسلامي الذي يعيش صحوة كبيرة وواسعة، بل وحتى الدول الصديقة والشعوب المتحررة أمثال فنزويلا وكوبا، وكذلك بعض الأقاليم الإسلامية النائية مثل كشمير التي رفع محبو هذين الشهيدين الصور والملصقات التي تعبر عن حبهم وعن قناعتهم بسير ونهج هذين الشهيدين، وألصقوها في الشوارع رغم أن الشرطة كانت تعارضهم، الشرطة الهندية، ولكنها استسلمت ورضخت للأمر الواقع. إذن في المحصلة هذين الشهيدين تركا تأثيرات عظيمة ليس على إيران وحدها ولا على العراق الذي وقعت فيه حادثة الاستشهاد، وإنما على كل العالم الإسلامي بل الشعوب المستقلة والمتحررة أيضا.
طبعا نشكرك على كل التفصيلات، واسمح لي هنا أن أتوقف عند فاصل لنعود من بعد إليكم دكتور أحمد مهدي ضيفي الكريم، رافقونا.
يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. ما في شخصية بوزن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما في. حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل القيادة الأمريكية. حذاء قاسم سليماني.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، فأنت أعلم بهم منا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء من ألو طهران. رحم الله الشهداء القادة السعداء سليماني والمهندس، ونحن نعيش في الذكرى الثالثة لاستشهادهما بعد تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها القيادة الأمريكية آنذاك المتمثلة بالرئيس الأمريكي ترامب وبومبيو، من لفهم في التنسيق لهذه العملية الإرهابية الجبانة والغادرة حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة. لأن السيد دكتور أحمد مهدي ضيف الكريم من طهران لا زال معنا، حياكم الله دكتور.
أهلا ومرحبا، وأجدد التحية لك زميلي العزيز الأستاذ أحمد فتاح وللضيوف وللزملاء الآخرين وللمستمعين الكرام،
حياكم الله بيكم دكتور. ونحن نبحث أيضا في هذا الموضوع ونستذكر ذلك الألم الذي عاشته الأمة ولا زالت تعيشه بسبب فقد هذين العزيزين الشهيدين الصادقين المؤمنين. حقيقة أتوقف عند السكوت العالمي على هذه العملية الإرهابية، يعني لو حدث أمر بهذا الحجم واستشهد وتم اغتيال القادة من بلدين بهذا الشكل لقامت الدنيا ولم تقعد. لماذا سكت العالم؟ نقول العالم هنا، نتحدث عن ربما المحافل الدولية الأمم المتحدة وغيرها على هذه الجريمة.
نعم بالفعل، يعني ما تفضلت به صحيح، ينبغي أن نقسم العالم إلى جزئين رئيسيين. هذا من باب التمهيد يعني للإجابة على سؤالكم الهام، وهو أن المؤسسات الرسمية الدولية أو الخاصة بالبلدان التي تمتلك الإمبراطوريات الإعلامية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، في الحقيقة طبعا صمتوا، لأنهم هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة. نحن لا نتوقع لا من أمريكا ولا من ذيولها ولا من مؤسساتها التابعة لها وحتى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي تقبع في نيويورك، الدائرة الرئيسية للمنظمة العالمية تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تترك تأثيراتها على المنهج السياسي العام لهذه المنظمة، وكذلك تتحكم في كل شيء. حتى بلدان العالم، علينا أن نستذكر أن الكثير من بلدان العالم يعاني مسؤولوها من الدخول في الأمم المتحدة ومن انتهاك الولايات المتحدة لقانون حرية دخول القادة والسياسيين والمسؤولين التابعين للبلدان الأخرى المعارضة للنهج السياسي الأمريكي. وهذا يدلل بشكل واضح على أن واشنطن هي التي تتحكم بشؤون المنظمة الدولية، بل هي التي تعين يعني لها الباء الأطول في تعيين الأمين العام. فلا نتوقع من حتى المنظمة الدولية أن يعني تعطي وقتها أو حتى تصدر بيانا من كلمتين يدين هذه الجريمة الإرهابية. وفي ذلك معيار، هذا المعيار توضح لجميع بلدان العالم بأن المنظمة الدولية منحازة إلى الولايات المتحدة، وفي الحقيقة الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهي شاركت في الجريمة بهذا الصمت المريب. هذا أولا. فناهيك عن المؤسسات الرسمية الأخرى، سواء المحكمة الدولية التي كان ينبغي أن تثبت أنها على الحياد، على الأقل تصدر بيانا وتطالب المجتمع الدولي بمحاكمة القتلة والمجرمين. إذن المجرم الأول في الذي ارتكب هذه الجريمة بإقرار نفسه وباعترافه يقول أنا قتلت. إذن هذا في الحقيقة يدلل على عمق هذه الجريمة وعلى قباحة المجرم وعلى جسارته وإهانته للمجتمع الدولي. على الأقل كان المجرم أو أي مجرم يغطي الجريمة ويهرب ويخفي آثار الجريمة. بالعكس، نرى أن المجرم الأول الذي هو الرئيس السابق الرئيس الأمريكي ترامب أقر واعترف بخطبة، قال أنا الذي قتلت. وفي ذلك تحد كبير لكل المنظمات الدولية.
صحيح.
هذا من جهة. أما الجهة الأخرى أو الجزء المهم الآخر للمجتمع الدولي هو في الحقيقة الشعوب. شعوب العالم استنكرت الجريمة، وكذلك الحكومات المتحررة والمستقلة والبعيدة عن السياسات الأمريكية والمناهضة لها. الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في كل مكان، ومجالس التأبين ورسائل الإدانة والبيانات التي أصدرها الأحرار في العالم أكثر من أن تحصى. هذا يدلل على أن المجتمع الدولي منقسم على نفسه، وأن هناك جزئين وشقين هامين. الشق الأول والجزء الأول هو الذي يتحكم بالمصائر، هذا منحاز لل جريمة، بل بالعكس هو الذي ارتكب الجريمة. والشق الثاني وهو الأكثر وزنا والأكثر ثقلا في العالم، الشعوب المتحررة. وفي هذه العملية الإجرامية التي ارتكبت تمخض عنها معيار للحق، وهو أن العدالة والحق مفقود بسبب وجود الاستكبار العالمي وعلى الشعوب المتحررة والرأي العام أن يوجه أنظاره لهذا الاستكبار وأن يكافحه ويحاربه حتى يستوفي جميع حقوقه. المشكلة ليست باغتيال شخص أو شخصين، إنما هو في هذا الاعتداء الأثيم الذي حدث من جهة، وفي قباحة الجريمة من جهة أخرى، وكذلك إصدار أو يعني الإقرار من قبل المجرم بارتكاب هذه الجريمة بكل صلاحة وبكل نذالة، وهذا يعبر عن مدى مظلومية الشعوب المتحررة ومدى مظلومية قادة النصر اللذين باتا يشكلان رمزين لكل الأحرار في العالم. لذلك نجد أن الاحتفالات والتأبينية التي انتشرت وهذا التشيع الجماهيري المهيب الذي في الحقيقة لم يكن له مثيل سوى تشيع الإمام الخميني الراحل قدس الله نفسه الشريفة، الذي كان هو الرمز والأساس والمفجر للثورة الإسلامية. لم نرى في كل أرجاء العالم مثل هذا التشيع المهيب والذي تكرر في عدة مدن في العراق وإيران، وهذا يعبر عن أن الرأي العام ليس في المنطقة بل في العالم بأجمعه توجه لمكافحة الاستكبار العالمي. والكلمة التي قالها السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان حفظه الله، بأن الرد الحقيقي لعملية الاغتيال ولهذه الجريمة يتمثل بإخراج أمريكا من المنطقة، سواء قواعدها العسكرية أو جنودها وكل شيء يرتبط بأمريكا يجب أن يخرج من المنطقة. هذا الرأي لم يكن مسموحا بنشره، ولم يكن إذا كان مسموحا لم يكن سوى في الخيال وفي الأوهام، أما الآن نزل إلى أرض الواقع وبات وانتقل من الحالة النظرية والفكرية وفي الأذهان إلى الواقع العملي الملموس.
بارك الله بكم.
حيث نجد أن العمليات التي يخوضها رجال المقاومة ضد الولايات المتحدة قد توسعت وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الوجود الأمريكي في المنطقة.
بارك الله بكم. شكر جزيل للدكتور أحمد مادي الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء دكتور.
أهلا وسهلا.
حياك الله وبيك. شكرا.
أهلا وسهلا.
وينه وانت
الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقاء هذا في آل طهران. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، محور موضوع النقاش إلى الواتساب والرسالة التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل أستاذ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الحاج قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس رموز هذه المقاومة هم ليسوا نجوما فقط في سماء المقاومة وسماء الولاية، هم الأقمار والشموس الساطعة التي لا تغطى بغربال، هم الأنوار اللامعة التي تلاحق كل ظلام في هذا العالم وتنير هذه الدروب لكل العلماء والمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله والمحبين لطريق محمد وآل محمد. هؤلاء الذين حقيقة عرفونا ما هو الجهاد وطريق الحق والفضيلة، هؤلاء الذين أتوا إلينا بعبق الماضي، عبق سيرة الإمام علي عليه السلام وسيرة مالك الأشجر النخعي وعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء الناس الذين كانوا ولا زالوا رموزا لنا، مصابيحنا، أنوارنا التي بها نهتدي في هذا العالم، التي بها نشق ظلمات هذا العالم، هذا العالم الغريب الذي اختلط فيه الحق بالباطل، اختلط فيه الحابل بالنابل. أتت إلينا أنوار هؤلاء السادة العظام حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عندما رأيناهم يقاتلون على طريق الجهاد ضد داعش في الحج الشعبي. رحمة الله تعالى على الشهيد قاسم سليمان الذي لا ينسى فضله عندما فتح أبواب التسليح بالكامل لأبناء الحج الشعبي والقوات الأمنية العراقية، ولم يرد مقابلا على ذلك، بل وإنما أراد تحقيق الحماية الكاملة للمقدسات في أرض العراق، الحماية لأهل العراق ليس فقط للشيعة بل إنما للسنة والأكراد والشيعة كذلك، بل أرادوا عراقا واحدا. هذا يبطل كل المزاعم ويبطل كل الأباطيل التي حيكت بأن إيران تريد تفرقة العراق. لا والله، حاشا وكلا، بل الدول المجاورة الأخرى تريد تفرقة العراق. معلوم أن مشروع تقسيم العراق على لسان صدام حسين في ذلك الوقت هو الذي قال بلسانه أن السعودية تريد تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات ولها مشروع طويل الأمد منذ العام 1987 على شبابنا، على بناتنا، على أولادنا، أن لا يأخذوا فقط مثلا يعني برموز بعيدة عن أراضيهم بتشيكيفارا. نحن لا نهاجم تشيكيفارا ولا نهاجم مثلا مارتن لوثر كينغ، ولكن أنتم لديكم الرموز الأقرب، لديكم الرموز الأشرف، لديكم الرموز التي من عقيدتكم، من ساحة بلادكم، من ترابكم. حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هؤلاء اقتدوا بهم، اجعلوهم في عيونكم دائما في السراء والضراء في كل مكان في كل زمان. حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هم أقمارنا ونجومنا في سماء هذه المقاومة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حياك الله وبياك، ألف شكر وتقدير وتحية للأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني على هذه المساهمة الطيبة والمباركة معنا في هذا اللقاء. ونقول بالتأكيد يجب أن يكون هؤلاء القادة هم رموزنا، وأن يكونوا هم القناديل التي تضيء دربنا ودرب الأجيال القادمة. خط فاطمة من العراق، نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
مشكور حجي قاسم، ما قصرت ويانا، كلمة يرددها العراقيون دائما، لن ننسى دور القائد العظيم قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس. لولاهم لم نلعن بالسلام والأمن، كسروا أنف أمريكا وإسرائيل وداعش السعودية رضوان الله عليهم. سلمان منا أهل العراق، فاطمة من العراق.
شكر جزيل الأخت الكريمة الفاضلة فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وأيضا حاول أن ننتقل إلى المساهمات والمشاركات الأخرى التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
خرجت الملايين في إيران الإسلامية وفي بغداد ودمشق وبيروت وفي بلدان أخرى إسلامية وعربية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر. تم إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء العظماء قادة النصر في بنزمله نظرا لما قدموه من نصرة للأحرار.
شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة معنا.
الشهيد وهدي مهندس والشهيد قاسم سليماني هؤلاء هم أبطال انتصارات سواء كانت على القوات الأمريكية أو سواء كانت على داعش وغيرها من الفصائل الوهابية
الذي كانوا قادة من قادات الحشد الشعبي لطرد فلول داعش من العراق ومن سوريا ومن كل بلدان أنحاء العالم.
طبعا هو تمناها يصير شهيد والتحق بالإمام الحسين عليه السلام وهنيئا لهم التحقوا بالحسين عليه السلام هنيئا.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الفاضلة ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زالت الذكرى المؤلمة لشهادة قادة النصري تعيش حية في قلوبنا وقلوب الكثير من المؤمنين من أبناء الأمة الإسلامية والشعوب العربية، وكأنهم استشهدوا بالأمس، وكأن الدنيا لم تغادر الأمس، فقد كان الفقد قاسيا على قلوبنا ومفاجئا لا تستطيع النفوس تصديق فقدهم أو نسيان مقدار حبهم في قلوبنا. نتمنى لهم أن يكونوا مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الظهور ليعطروا هذا العالم في وجوههم وجودهم وحبهم الكبير للأرض والناس والكرامة والضمير الحي النابض. رحمة الله عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون شهداء بأنوارهم الغراء. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. نقول اللهم آمين. أكتفي بهذا القدر وأشكر كل إخوة الأخوات الذين حاولوا أن يشاركوا معنا. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء الذي توقفنا فيه في ألو طهران طبعا عند الملايين التي أحيت الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. السلام عليكم.
اسم بضمير الموت درب النصر قائم ما تخفى عين القاع دار الزلم قادم. هيا أبو مهدي ارتاح سولفنا يا مقاسم سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عالو ما يطيح سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عالو ما يطيح. ما بين الأيام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام شيعية وقفتنا لا ما بين الأيام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام ظلام شيعية وقفتنا. يا صرخة التعجيل من قلب الساتر باسمك يا دار الله نتوحد الباجر يومك حقيقي يصير ولشيعتك ناصر يا مهدينا الحشد كله بيديك صلاة الدم سلام الله عليك.
But I'm dead.